نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف
لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. خالد بن الوليد. على بقعة مرتفعة في شمال مدينة حمص يزدان جامع الصحابي الجليل خالد بن الوليد مهيبا جليلا مزينا بالنصر والفخار صامدا راسخا يحكي للأجيال انتصار الفتوحات الإسلامية الحضارية. يبدو الجامع كتلة معمارية أنيقة متماسكة آية في الإبداع والرونق والبهاء. شارك في إنشائه معلمون متميزون في فن العمارة والهندسة. تنشرح نفوس الزائرين لمرآه البهي بمئذنتيه الرشيقتين اللتين تلامسان السحاب ويعلو منهما صوت الحق. قبابه الخمس الباسقة تشكل رسما هندسيا يحكي حضارة الفن والعمارة. ونوافذه الجميلة ذوات الطابقين صممت لتصل بين نور الإيمان في داخل الجامع ونور الله الذي بثه في الطبيعة خارج الجامع. ويبدو منبره الرخامي وتزييناته البديعة كأجمل أثر فني أنيق بنقوشه النافرة على جوانبه. وقبته التي تشبه قلنسوة الصحابي البطل خالد بن الوليد الذي يرقد جثمانه الطاهر في الزاوية الشمالية الغربية من المسجد، وإلى جانبه ولده عبد الرحمن، وفوقه قبة خضراء مزينة بالزخارف. وما من زائر لحمص إلا ويقف باحترام أمام رمز النصر والحضارة خالد بن الوليد.
الحمد لله حمدا نستمطر به صيب إفضاله وإحسانه، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المحسنين سيدنا محمد الذي ارتضاه الله عز وجل واصطفاه قدوة لنا في سائر أحوالنا. ولا يزال الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ربى بها أمته وعليها في التجارة. وفي بداية هذا المجلس أذكر لكم جوابا للإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، حيث سئل عن التاجر الصدوق، قال: هل التاجر الصدوق أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ فقال: بل التاجر الصدوق، فإن التاجر الصدوق يأتيه الشيطان في المكيال والميزان، ويأتيه الشيطان في الأخذ والعطاء في الأخذ والعطاء، وهو يجاهده، فهو في جهاد ما دام يجاهد الشيطان. هذا المعنى الذي هو ارتباط التجارة بمفهوم الجهاد في سبيل الله له وجه يتعلق بحال التاجر مع الله، وله أوجه في شان صلة التاجر بارتقاء الأمة أو انخفاض الأمة. أما فيما يتعلق بحاله مع الله فهو كما أجاب النخعي رحمه الله تعالى هو يجاهد نفسه كلما لاحت له فرصة ليرتفع بها الكسب المالي، لكن بطريقة فيها حرمة أو فيها شبهة أو فيها مخالفة لأمر الله عز وجل، فإنه يحتاج إلى مجاهدة للطمع الذي يحصل في النفس. وإذا على طمع النفس وتأجج بدأت تطالب صاحبها بأن يستجيب لهذا الطمع ليسقط عن جادة عن صدق السير إلى الله عز وجل. ولهذا نسرد في هذا المجلس بعض الأسس المتعلقة بمجاهدة النفس والتي لها صلة بأوجه إنهاض الأمة وأيضا بنفع العالم. كنت قد اتصلت قبل الاستعداد لهذا المجلس بأحد التجار الذين أحسبهم من التجار الصادقين، أي من الذين لا يرضون لأنفسهم أخذ الحرام، هو صديق لي في الإمارات. اتصلت به وكان أبوه معروفاً بالورع في تجارته، اسمه سعيد بن عمير. قلت له ما هو أكثر شيء تعانونه في السوق اليوم في البيع والشراء؟ أهم الأخلاق التي يشعر التاجر في بيعه وشرائه أنه يفتقدها اليوم في التعامل مع من يبيع ويشتري معهم. فأجاب مباشرة بغير توقف أو حاجة إلى تفكير، قال الصدق والوفاء بالالتزام والتعاون. الصدق والوفاء بالالتزام والتعاون. فلما أخذنا مع فريق التحضير نتأمل ما هي الإشكالات التي يذكرونها في الدراسات اليوم في عالم التجارة، فإذا بها جميعا تتلخص في هذه الثلاثة: الصدق والوفاء بالالتزام والتعاون. أما الصدق فقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين يوم القيامة. لكن تأملوا، لم يقل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التاجر الصادق، هو قال التاجر الصدوق. وصدوق هنا صيغة مبالغة، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق، هذا صادق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهي رتبة عالية، رتبة الصديقية هي أعلى من رتبة الشهادة، لهذا جعلها الله بعد رتبة الأنبياء في الكتاب الحكيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل الصديقين قبل الشهداء، فرتبة الصديقية أعلى من رتبة الشهادة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، الرتبة العالية. يصدق أي يكون صادقا، صديقا الرتبة الأعلى. ما الرتبة التي بين الصادق والصديق؟ الصدوق. ما هو حال الصدوق؟ في الحديث نفسه: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. الصدوق هو الذي يتحرى الصدق، أي يدقق على نفسه في كل ما يقول ويفعل أن يكون صادقا في أحواله كلها، في أقواله وفي أفعاله، في نيته التي فيما بينه والحق عز وجل أن يكون صادقا في ذلك كله. فالذي يعيش يتحرى الصدق في أحواله يسمى الصدوق. قال الحبيب: التاجر الصدوق يحشر مع النبيين يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. التاجر الصدوق، ما الميزة في التاجر الصدوق؟ طيب والمسلم الصدوق غير التاجر؟ له عند الله شيء؟ نعم، حتى يكتب عند الله صديقا في طريقه. لكن لماذا التاجر بالذات جعل ثواب أن يكون صدوقا المعية مع الأنبياء؟ قالوا: لأن البيع والشراء والتجارة هي محك الاختبار في الصدق. تأتي الحاجة التي يتوهمها في البيع والشراء إلى أن يقلل من الصدق في العبارة، تجده يقول إن شاء الله طيب يوم الخميس البضاعة تكون جاهزة، يأتي الخميس والخميس والخميس والبضاعة غير جاهزة، هنا مخالفة للصدق. يريد أن يبيع بضاعة يقوم بإطراء هذه البضاعة بوصفها بمدحها، يا فلان لو تنقص السعر يقول لا هذه ميزتها كذا وكذا 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 وكذا، وقد لا يكون صادقا في كل ما يقول. وهذا الغالب للأسف اليوم على الإعلانات التجارية، صحيح؟ إذا نظرت إلى الإعلان شعرت أن الشيء الذي ستشتريه كل شيء فيه، فإذا اشتريته فوجئت بالواقع. إذن هناك إشكال في الصدق عند البيع، فيحصل إطراء للبضاعة بغير ما فيها، أو العكس، التاجر الذي يريد أن يشتري بضاعة ليسوقها تجده عندما يأتي ليشتري يحاول أن يخفض الثمن فيذم البضاعة، لا هذه فيها عيب كذا، تعرف الأيام هذه هذا النوع من البضائع ما له رواج، وهو يعلم أن له رواج. إذن هناك مجالات الكذب في الاستعمالات التجارية اليوم وبالأمس كثيرة، لهذا فالتحدي الذي أمام التاجر بالصدق تحدي كبير، فجعل الثواب على الصدق في التجارة صحبة النبيين في الجنة عند الله عز وجل. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا، شوفوا الكلام هنا عن ماذا؟ عن الصدق، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، كتم عيب في البضاعة أو كتم شيء متعلق بالسعر عن حقيقته كذب، فإن كذبا أو كتما محقت بركة بيعهما، والعياذ بالله من ذلك، محقت بركة بيعهما. فكل تاجر يرتضي لنفسه الكذب ولو فيما يراه صغيرا أو بسيطا أثناء البيع والشراء فهو متسبب في محق البيع البركة عن بيعه وشرائه. طيب هو محق البركة معنى لن يكسب؟ ها، من ناحية الأرقام الأموال مصاري كما يقولون في الشام سيجدها، لكن البركة شيء آخر، البركة تتعلق بانتفاعه بهذه الأموال في الدنيا والآخرة. سبحان الله، يأتيه مرض يصرف أضعاف هذا المال في العلاج لا قدر الله، يوم القيامة إذا أوقفه الله بين يديه ما قيمة هذا المال الذي وجده أو حصله بالكذب. إذن الخصلة الأولى الصدق، الخصلة الثانية الوفاء بالالتزام، إما في نوع البضاعة التزم الذي يبيع أن تكون البضاعة مواصفاتها كذا وكذا 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 وكذا، فإذا بنصف المواصفات أو ربع المواصفات غير موجودة هنا إخلال بالالتزام، هو نوع من الكذب لكن يوصف به بعدم الوفاء بالالتزام، أو في المواعيد للتسليم، أو في تسديد للأموال التي ينبغي أن يسددها، أو في إيصال البضاعة إلى المنتفعين بها، الوفاء بالكلمة. وكنت أسأل أحد التجار الذين أحسبهم من المباركين في هذا البلد في الطريق، ونحن في الطريق إليكم، سألته ما أكثر ما يمكن أن تشعر أنه مهم في الكلام عن التجارة لأنه تاجر مجال عمله، فقال كلمة، قال نحن قيمة التجار عندنا في الشام بالكلمة التي ينطقون بها، بالالتزام بالكلمة. التاجر الذي يلتزم بكلمته التي ينطق بها يكون تاجرا موثوقا به. وقال كنا نقول في السابق كلمة التاجر عقد، ما معنى كلمة التاجر عقد؟ يعني إن قال كلمة خلاص أصبحت هي، قامت مقام العقد من كثرة من شدة الثقة التي كنا نعقدها في بعضنا البعض، التي نظنها في بعضنا البعض. وقد كان أحدهم يريد أن يبيع بيتا في الشام، هنا عندكم في بلاد الشام، فجاء من يريد أن يشتري البيت، هو عرض البيت بعشر مجيديات في تلك الأيام، العملة المجيدية من الذهب أيام الدولة العثمانية الخلافة، قال البيت قيمته عشر مجيديات، فقالوا له سبع، قال لا عشر، سبع ونصف، قال عشر، ثمان، قال عشر، ثمان ونصف، واستمروا مدة طويلة وهم يأخذون ويردون مع بعضهم البعض في محاولة خفض السعر أو رفع السعر، حتى أذن المغرب، فقاموا وصلوا المغرب، ثم قام صاحب البيت يصلي السنة، مدة ما كان يصلي السنة الدلال الوسيط مع الذي يريد أن يشتري أخذ يتكلمان مع بعضهم البعض، فالدلال يقول البيت يستاهل يسوى لو تدفع أكثر، قال لو يرضى بتسع سأدفع بالتسع مجيديات، ثم تكلم مرة أخرى قال البيت استاهل 10. الدلال يقول له قال أنا قلت 9 لكن خلاص أمري لله 10 10. بعد أن انتهى هذا من ركوع السنة قال له الدلال مبروك خلاص الرجل رضي أن يبيع أن يشتريها 10. قال لا هذا الكلام كان قبل الصلاة. قالوا ماذا؟ قال يغفر الله لي كانت أصواتكم مرتفعة وأنتما تتكلمان فكنت أصلي السنة ووصل الصوت إلي. فلما قال الرجل المشتري الذي يريد أن يشتري سأدفع 9 عقدت النية فيما بين الله أني وافقت على البيع 9 والآن لن أتراجع عن نية عقدتها بيني وبين الله وأنا بين يدي من أجل مجيدية تزيدونها لي بعتك البيت 9 مجيديات. هذا كسب أو خسر؟ ليتنا نفقه. هذا كسب شيء أكبر من المال مع عدم خسارة المال أمامه. هذا كسب أنه عاش وهو تاجر يعبد الله بتجارته يعامل الله سبحانه وتعالى في تجارته. ولهذا قرأتم عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ذي النورين لما جاءت القافلة محملة بالطعام في سنة اشتد فيها الجوع على الناس في المدينة فأخذ التجار يفاضلونه في الثمن نعطيك مكسب ضعف فيما دفعت في هذه البضاعة. فقال هناك من دفع لي أكثر ضعفان نعطيك الضعفين. قال هناك من دفع أكثر 3 أضعاف 4 أضعاف 5 أضعاف. يا عثمان ما زادك الإسلام إلا طمعا؟ يقولون له ذلك. ما زادك الإسلام إلا طمعا؟ من نعطيك أكثر من 5 أضعاف؟ لا نعلم في المدينة تاجرا غيرنا. فقال أعطاني الله في الحسنة 10 أضعافها قد جعلتها صدقة لفقراء المدينة. فهل افتقر سيدنا عثمان؟ هو عامل الله عز وجل وبلغت تجارته إلى أن امتلك مالا استطاع به أن يجهز جيشا كاملا في سبيل الله. فنحن بحاجة إلى الوفاء بالالتزام. والثالثة وهي التعاون، وأنصت هنا في الكلام عن التعاون. عندنا مشكلة وهي الخلط بين مفهوم التعاون معاملة لله عز وجل ومفهوم التعاون من أجل مصلحة الدنيا الفانية. وكلاهما تعاون، لكن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الاعتداء على الآخرين. هناك نوع من صورة التعاون تقوم بين بعض التجار في احتكار الأسعار، احتكار السلع والبضائع. ترى تجار الحبوب في البلدة يتفقون مع بعضهم، تعالوا الموسم مقبل خلاص نتفق جميعا المزارعون ما نشتري منهم بأكثر من كذا. فيأتي المزارع المسكين الذي تعب وعرق وكد ويذهب إلى تاجر الحبوب يقول ها عندي كذا كيس عدد الأكياس من الحصاد. يقول طيب الكيس بكذا، يقول هذا قليل ما أبيع لك، ويذهب وهو يعلم أن الكيس يستحق أكثر. يذهب إلى التاجر الثاني يقول لا ما يستحق إلا كذا. سبحان الله تاجرين، والمزارع لا يعلم أنهم قد تآمروا عليه. يذهب إلى التاجر الثالث الرابع الخامس، فإذا سدت الأبواب أمام المزارع ماذا يفعل؟ يبيع بالأقل. هنا لا يوجد تراضي، وإن كان في الصورة قد باع مختارا لكنه باع مضطرا بعد المؤامرة التي قامت عليه. وهذا الاضطرار بعد المؤامرة التي قامت عليه يجعل اللقمة التي يأخذها هؤلاء التجار حراما عند الله عز وجل، وإن جاءت في صورة معاملة حلال لأن التعاون لم يكن على البر والتقوى. التاجر الذي يفعل هذا وهو يعلم أن قيمة الحب تستحق ما هو أكثر من ذلك، أولا هو ظلم المزارع، ظلم أسر المزارعين. تريدون شيء آخر؟ هو ظلم بلاده وأمته، لأن المزارعين إذا وجدوا أنهم كلما زرعوا واجتهدوا وتعبوا وبذلوا جهدهم ثم بعد ذلك يبخسون، ما الذي يحصل؟ سيبحثون عن مهنة غير الزراعة، أو يزرعون غير ما تحتاج إليه البلد، فتحتاج البلد إلى أن تستورد القوت من أين؟ من الخارج. فيصبح أعداؤنا هم المتحكمون بنا بقراراتنا كأمة بسبب أن بعض تجارنا قد ظلموا مزارعين. هذه المشكلة الأولى. ثم بعد أن يشتروا الطعام بسعر بخس يحبسونه عن السوق مدة. الاحتكار إثم محرم من الكبائر، عدة من الكبائر. ثم بعد ذلك يتفق التجار يتعاونون مع بعضهم لا على البر والتقوى في هذه الحالة، يقولون السوق كله بأيدينا، الحبوب التي يحتاج الناس إليها عندنا، هذه السنة سنرفع سعر البيع للحبوب. طيب أنت خفضتها على المزارع، ترفعها على المستهلك، على الناس الذين يحتاجون إلى هذا الطعام أو يحتاجون إلى اللباس أو يحتاجون إلى الدواء أو يحتاجون إلى الشيء الذي تتعامل به. هذا النوع من التعاون لا يكون أبداً تعاوناً على البر والتقوى، والذي يعمل هذا لا يبارك له في تجارته. لكن التجار الصادقين مع الله والحمد لله موجودون بين ظهرانينا، والذي يتردد على بلدان المسلمين ومنها بلاد الشام، هذا البلد المبارك، يلاحظ أن كثيراً من الأعمال الخيرية التي تقوم أمامنا اليوم هي ثمرة صدق التجار وإخلاص التجار الموجودين في هذا البلد. عندما نسمع عن صندوق العافية هنا في بلاد الشام، ونسمع أنه في السنة الماضية أنفق ما يقارب 80 مليون دولار على مساعدة المحتاجين، وكل ذلك من نفقات التجار، كل ذلك من بذل تجار البلد، ونعلم أن أطباء تعاونوا معهم يأخذون النصف الأجرة التي يأخذها الطبيب في حق الذين يتعاملون مع هذا الصندوق. نعلم كيف أن الأمة على خير كبير في تعاونها على البر والتقوى. عندما نرى مشاريع مثل مشروع حفظ النعمة، مشروع اليتيم المتميز، هذه المشاريع عندما ننظر إليها نرى أن العلماء انتهضوا بها وإليها، ونرى أن التجار هم الذين أقاموها. لكن التحذير هنا من الانزلاق من حيث لا يشعر المؤمن، من حيث لا يشعر فيما يفعله من تعاون الله على البر والتقوى. ومن الصور التي نحتاج إلى التنبيه عليها إلى جانب الاحتكار وهو خطير أيضا، التعاون بين أصحاب الأموال الكبرى اليوم في العالم على إضعاف من لا يدخل في تعاونهم. تجد شركات تريد أن تحتكر تجارة الحبوب مثلا على مستوى العالم، شركات تريد أن تحتكر تجارة النسيج على مستوى العالم، شركات تريد أن تحتكر أدوات الزراعة على مستوى العالم، تجارة السكر على مستوى العالم، يشكل هذا مع هذا مع هذا مع هذا، فإذا بهم يأخذون بزمام هذه التجارة، والضحية التي تذهب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أو المزارعين أو أصحاب الشركات الصغيرة. طيب الذي يسمع هذا المجلس يقول طيب أنت تكلمنا الآن نحن معاشر المسلمين، ما تعرف أن هذه الشركات أكثرها ملك لغير المسلمين، فما فائدة هذه الشكوى في المسجد؟ أقول فائدة هذه الشكوى في المسجد تنبيه لأهل المسجد، لأهل لا إله إلا الله. إذا كان أهل الباطل قد تعاونوا على هذا الباطل طلبا للمال، حتى قالت إحدى الإحصائيات أن 500 شركة في العالم فقط تملك أكثر أو تضع يدها على أكثر من 44% من ثروات الأرض، تستغلها وتستعبد الناس من خلالها. إذا عرفنا مثل هذا الرقم أنه نتاج عن تعاون وتنسيق بين تجار على الباطل، أين تجار المسلمين اليوم؟ ينبغي أن ينظروا في عصر مثل عصر التكتلات الذي نعيشه إلى إيجاد صلة فيما بينهم البين يتعاونون فيها، لكن على البر والتقوى، على تجارة متقنة أمينة يعاون فيها التاجر المسلم أخاه المسلم. إذا كان الناس الذين لا دين لهم ولا مرجعية إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرجعون إليها، يتعاونون فيما بينهم حتى وضعوا أيديهم على خيرات الأرض واستعبدوا الشعوب واستضعفوا الناس، فكيف يعجز مسلم تاجر عن أن يتعاون مع أخيه الذي يعمل في نفس ميدانه؟ لماذا نجد التاجر المسلم في نفس نوع البضاعة بينه وبين أخيه التاجر الآخر منافسة تصل إلى حد أن يفسد كل على الآخر، أن يجد كل واحد، أن يظن كل واحد منهم أن نجاحه في المنافسة في أن يخرب على أخيه؟ لا، في عصر التكتلات ننتظر أن يكون بين المسلمين تعاون على هذا الخير الذي يقبل عليهم، فإن هذا الخير إن قام بين تجارنا على ثقة وأمانة وحسن أداء وتواصل بالحق وتواصل بالصبر ودراسة للواقع الذي يعيشونه، فإن الزيادة التي عندهم على الآخرين الذين يتكتلون أن معهم توفيق الله عز وجل ويد الله مع الجماعة. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خانه خرجت من بينهما. فكل شركة تقوم بين إنسان وإنسان، وكل تعاون يقوم بين إنسان وإنسان في هذا العمل، إن نوى كل منهم الأمانة والإخلاص مع صاحبه ومع أمته في معاملته لربه، فإن له وعدا من الله أن الله معهم في ذلك. ومن كان الله معه أتستطيع قوة في الأرض أن تزعزع؟ لا، لا سيما وإن قام على يقين بالله. وقد أدركنا الوقت وفي الحديث بقية إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. لا تنسوا الثلاثة الخصال التي نحن بحاجة إليها في تجارتنا: الصدق والوفاء بالالتزام والتعاون فيما بيننا البين. رزقنا الله وإياكم كمال ذلك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
Do 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 do.